بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيسر مؤسسة حسام للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات الجهاد الإسلامية بالأحساء أن تقدم هذه السلسلة العلمية، وهي دروس لفضيلة الشيخ يوسف بن عبد الله الأحمد في شرح كتاب العمدة للإمام موفق الدين بن قدامة، والتي بدأت في شهر شوال من عام 1419 للهجرة. فإليكم الدرس الأول من هذه السلسلة، كتاب الطهارة، باب أحكام المياه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. نبدأ هذا الدرس في ليلة 14 من شهر شوال، وكتابنا هو كتاب العمدة في فقه الإمام أحمد لموفق الدين بن قدامة، وهو إمام من أئمة الفقه، وله أربع كتب عظيمة في الفقه: كتاب العمدة هذا وهو أخصرها، وكتاب المقنع، والكافي، والمغني وهو أعظمها وأوسعها. وسيكون مسلكنا إن شاء الله في شرح هذا الكتاب، وأسأل الله الإعانة فيه والتوفيق والسداد والنفع والبركة للجميع، هو مسلك التوسط. فإن كان لأحد أي أحد منكم اقتراح أو ملحوظة، فآمل أن لا يتردد في إبدائها مشافهة أو كتابة. وقبل أن أبدأ بالدرس، فهنا مقدمة مهمة أرى أن نتواصى عليها دائما، وهي في فضل طلب العلم الشرعي. فهو من المطالب الشرعية العظيمة التي حث عليها الشرع، والنصوص في فضله كثيرة في الكتاب والسنة. وأختار لكم من هذا الكم الهائل من النصوص حديثان، فتأملوا معي في جمله كلها. الحديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والحديث في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه. وتأملوا معي أيضا الحديث الآخر، حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. تأملوا يا إخوة. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والحديث أخرجه أصحاب السنن وأحمد، وسنده جيد. ونبدأ الآن بقراءة الكتاب وشرحه. فمن يقرأ؟ تفضل.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد.
ترفع صوتك، الميكروفون بعيد.
قال المؤلف رحمه الله: باب أحكام المياه. قال: خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات، فلا تحصل الطهارة بمائع غيره.
نعم، في كلام المؤلف هذا ثلاث مسائل. المسألة الأولى في قوله خلق الماء طهورا، وهذه قاعدة عظيمة في باب المياه، أن الأصل في المياه الطهارة، وهذه القاعدة نحتاجها كثيرا. والدليل على هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا الحديث هو حديث بئر بضاعة، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة، وفي رواية أتتوضأ من بئر بضاعة ويلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. والحديث أخرجه الأربعة وصححه جملة من الأئمة، منهم الإمام أحمد ويحيى بن معين وابن حزم وابن تيمية وجمع من المعاصرين. ومن الأدلة أيضا على هذه القاعدة قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. ومن الأمثلة التي تحصل لكثير من الناس في هذه القاعدة، ربما دخل أحدنا إلى دورة المياه فوجد إناء فيه ماء، فهل هذا يعني يستعمله أو يريقه؟ ربما أصاب رشاش مثلا من نجاسة أو نحو ذلك، وربما رأى طفلا دخل هذا المسجد، دخل هذه الدورة، دورة المياه، ثم خرج، فقال ربما أصاب شيء من يعني الرذاذ أو رشاش النجاسة ونحو ذلك. فالجواب أن الأصل في المياه الطهارة، والأصل في هذا الماء الطهارة ما لم تثبت نجاسة. فإذا لم تثبت نجاسته بيقين أو غلبة ظن فإنه طهور، هذا هو الأصل. صورة أخرى أيضا سقع يكون أحيانا في طرف دورة المياه، مثلا ماء متجمع ربما أصاب ثوب الإنسان أو سقط منه شيء طاقية أو غيره فنالت بللا من هذا الماء، فهل يلزمه أن يغسلها؟ لأن هذه في دورة المياه ويحتمل أن تكون نجسة، هذا الماء نجس أو ليس بنجس. نقول الأصل في المياه الطهارة ما لم تثبت نجاستها، فالأصل أن هذا الماء طاهر، إلا إذا تيقنت أو غلب على ظنك أنه نجس، إما رأيت أن النجاسة أصابته أو أخبرك أحد بأن نجاسة أصابته، أو يعني شممت منه رائحة أو رأيت منه لونا نجسا ونحو ذلك. في قول المؤلف يطهر من الأحداث والنجاسات ولا تحصل الطهارة بمائع غيره، هنا مسألتان. وقبل بيانهما في قوله يطهر من الأحداث والنجاسات، الماء يطهر من الأحداث والنجاسات. الأحداث جمع حدث، والحدث هو الوصف، وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. وهذا الحدث قسمان، إما حدث أصغر وله أسباب كالنوم، أو حدث أكبر وله أسباب كالجنابة. ولا يرتفع الحدث الأصغر إلا بالوضوء بالماء، ولا يرتفع الحدث الأكبر إلا بالاغتسال بالماء، ولا يمكن الاغتسال بغير الماء، ولا يمكن الوضوء بغير الماء. والأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، وليس هناك بديل آخر قبل التيمم إذا لم يوجد الماء. وأيضا قد جرى على ذلك يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وأجمعت على ذلك الأمة أنه لا يمكن أن يتوضأ الإنسان بغير الماء أو يغتسل بغير الماء. فلو ما وجد الإنسان ماء مثلا ثم وجد ماء ورد أو عصير فتوضأ به، هل يرتفع حدثه أو لا يرتفع؟ لا يرتفع بالإجماع. هذه هي المسألة الثانية. المسألة الثالثة والنجاسات، يعني يطهر من النجاسات الماء، ثم قال ولا تحصل الطهارة يعني من الأحداث والنجاسات بمائع غيره، يعني بغير الماء. أما الجملة الأولى وهي المسألة الأولى التي ذكرناها فقد أجمع عليها العلماء كما ذكرت. أما المسألة الثانية وهي زوال النجاسات بغير الماء، هل تزول النجاسة بغير الماء أو لا تزول إلا بالماء فقط؟ قولان لأهل العلم. القول الأول هو ما ذكره المؤلف أن النجاسة لا تزول إلا بالماء، وهذا هو مذهب الحنابلة ومذهب المالكية والشافعية أيضا، واختاره من العلماء المعاصرين الألباني. فلو وقعت مثلا نجاسة على ثوب، على ثوب الإنسان أصابته نجاسة فأصبح هذا الثوب متنجس ففي كمه نجاسة، ما تزول هذه النجاسة إلا بالماء. طيب لو سكب عليها مثلا شاي أو بنزين ثم زالت النجاسة، هل تزول أو لا تزول؟ على هذا القول أنها لا تزول وتبقى. طيب النجاسة غير موجودة، يقولون لا، هو متنجس حكما ولا تزول إلا بإراقة الماء عليه. طيب ما دليلكم على هذا؟ قالوا عندنا جملة من الأدلة. الدليل الأول حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذنوب من ماء فأفريق عليه، والحديث متفق عليه من حديث أنس. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بماء. حديث آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم في دم الحيض يصيب الثوب، يعني المرأة قد يصيبها يعني في ثوبها دم الحيض، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر السائلة فقال تحته ثم تقرصه بالماء، ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. والحديث أيضا في الصحيحين من حديث أسماء. والدليل الثالث حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال آنية أهل الكتاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تجدوا غيرها فارضحوها بالماء، فإن لم تجدوا غيرها فارضحوها بالماء، يعني اغسلوها بالماء. وفي هذه النصوص وفي غيرها أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإزالة النجاسات بالماء، وهذا دليل على أن النجاسات لا تزول إلا بالماء. وقالوا أيضا عندنا دليل آخر من القياس، وهو قياس إزالة النجاسة برفع الحدث. فكما أن الأحداث الحدث الأكبر أو الأصغر لا يرتفع إلا بالماء بالوضوء أو الغسل، فكذلك أيضا زوال النجاسة، النجاسة لا تزول إلا بالماء. إذن عندهم أدلة من السنة ودليل من القياس. القول الثاني في المسألة أن النجاسة تزول بغير الماء بأي مزيل لها، وهذا مذهب الحنفية. ورواية أيضا في مذهب المالكية، ورواية عن الإمام أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ومن المعاصرين الشيخ محمد بن عثيمين. واستدلوا لهذا القول بجملة من الأدلة. أظهر دليل لهم في هذا هو استدلال، قالوا إن الحكم بالنجاسة علق على وجودها، فإذا زالت زال حكمها. كيف حكمنا على أن هذا الثوب متنجس والأصل أنه طهور طاهر؟ طيب، فلما وقعت عليه النجاسة حكمنا على الثوب لأنه متنجس. طيب، فإذا زالت النجاسة كيف نحكم عليه أنه متنجس والنجاسة قد زالت؟ خلاص ذهبت النجاسة، فلا يحكم عليه بالنجاسة. إذن الحكم بالنجاسة علق على وجودها، فإذا زالت النجاسة زال حكمها. الدليل الثاني، قالوا إنه قد ثبت في السنة زوال النجاسة بغير الماء، وهناك جملة من الأدلة على ذلك، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضأ أحدكم بنعليه الأذى فإن التراب له طهور. إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى فإن التراب له طهور. أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح. والحديث الثاني عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، أما لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، سألت أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، فقالت لها، يعني هذه الأمة تسأل أم سلمة، تقول: إني امرأة أطيل ذيلي وأمر على المكان القدر. يعني هي تلبس عباءة أو جلباب طويل فيسحب على الأرض، وإذا سحبت وإذا مشت على الأرض مشت على المكان القدر، فأصاب ملاءتها أو عباءتها نجاسة. فهي تسأل أم سلمة، فأم سلمة أجابت فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. يعني إذا مشت على مكان نجس فإنها ستمشي أيضا على مكان طاهر فيكون مطهرا للأول. وهناك دليل آخر أيضا عن امرأة من بني الأشهل قالت: قلت يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد منتنا، فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قال: أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ فقالت: بلى. قال: هذه بهذه. يعني إذا مرت بالطريق الطيبة طهرت ما أصاب ثوبك أو عباءتك من النجاسة. هذه أدلة تبين على أن هذه النجاسات التي أصابت النعل أو عباءة المرأة أنها تزول بغير الماء، بالتراب والأرض الطيبة ونحو ذلك. ومنه أيضا الاستجمار، فإن الاستجمار يكون بالحجارة وليس بالماء، ويجوز بالإجماع مع وجود الماء. وهذه الأحاديث الثلاثة التي أوردتها كلها أحاديث صحيحة، وقد أودعها الألباني في صحيح سنن أبي داود. طيب، ما الجواب على أدلة القول الأول؟ تذكرون أدلة القول الأول؟ حديث الأعرابي وغيره. قالوا يعني جوابا على أدلة هذا القول، أدلة القول الأول، إن هذه الأحاديث تدل على زوال النجاسة بالماء، ولكنها لا تمنع زوالها بغير الماء. واضح الجواب؟ طيب القياس، تذكرون القياس؟ استدلوا بالقياس أصحاب القول الأول، فقالوا قياس إزالة النجاسات بالماء على رفع الأحداث بالماء، فكما أن رفع الحدث لا يكون إلا بالماء، فكذلك أيضا نقيس عليها زوال النجاسات لا تكون إلا بالماء. والجواب عن هذا من وجهين: الأول إن ارتفاع الحدث بالوضوء أو الغسل أمر تعبدي محض غير معقول المعنى على التفصيل، فلا يجري فيه القياس. هذه أمور تعبدية محضة لا يجري فيها القياس، نحن لا نعقل، يعني الحدث أمر معنوي يرتفع إذا فعلت هذه الأمور، إذا غسلت هذه الأعضاء وبهذا الترتيب وبهذه الموالاة، هذه التفاصيل أمر يعني غير معقول لدينا، أمر تعبدي محض ما ندرك علته. لماذا يكون غسل اليدين قبل مسح الرأس؟ ما ندري، ما نعقل هذا. فالأمور التعبدية المحضة لا يجري فيها القياس، هذا هو الجواب الأول. ولو سلمنا بجريان القياس هنا فالقياس أيضا مع الفارق، لأن إزالة النجاسة من أفعال الطرق التي لا تفتقر إلى نية، بخلاف رفع الأحداث بالوضوء والغسل لا يصح إلا بنية. فلو تنجس ثوب الإنسان مثلا، تنجس ثوب الإنسان ثم علقه في مكان مكشوف فنزل مطر فزالت هذه النجاسة، هل تزول أو لا تزول؟ تزول بالإجماع، مع أنك ما نويت إزالتها لكنها تزول بالإجماع. بخلاف الوضوء، لو استيقظ الإنسان من نومه وكان على جنابه ونسي أنه على جنابه فاغتسل تبردا أو نظافة ثم بعدما خرج وانتهى تذكر أنه على جنابه، فإن هذا الغسل لا يجزئه عن الجنابة لأنه لم ينوي. فالقياس إذن قياس مع الفارق. بهذا يتبين رجحان القول الثاني، وأن النجاسة تزول بالماء وبغير الماء. ومن أمثلة ذلك تطبيقية على هذا القول الراجح، لو وقعت نجاسة مثلا في دورة المياه أو على الأرض، وأتي بمادة بوسيلة من سائل من هذه السوائل من المنظفات الحديثة، فهل تزول أو لا تزول؟ أجيبه، تزول على القول الراجح. لو وضع عليه مادة الفلاش أو الديتون أو غيره من هذه الوسائل، على القول الراجح أنها تزول، وعلى القول الأول لا تزول بل تبقى نجسة حكما حتى ترضح بالماء. ولعلنا أن نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. إيه؟ ننظر، إحنا ننظر إلى هذا المكان، طيب ننظر إليه، ربما مثلا وقعت هذه النجاسة كالبول على هذا التراب، الأرض الترابية، فجئنا إليه مثلا بعد أسبوع أو شهر ما وجدنا له أثر، مع الريح والشمس ذهب أثر هذا البول، فإن الأرض حينئذ تكون طاهرة. نعم. أولا منعنا جريان القياس لأن هذا أمر تعبدي محض لا يجري فيه القياس. ثانيا أن القياس مع الفارق، لأن إزالة النجاسة من أفعال التروك، طيب، التي لا تفتقر إلى نية بخلاف الوضوء. فإنه من المأمورات التي تفتقر إلى نية ولا تصح إلا بها. نعم. يقول: ما معنى القياس مع الفارق؟ نرجو توضيح هذا المعنى. القياس يعني يوجد يشترط فيه التوافق في العلة، فإذا افترقا امتنع القياس. يقول: هل يشترط النية في الغسل من الجنابة؟ نعم، هذا شرط، هذا شرط لصحة الغسل من الجنابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والخلاف وفي ذلك خلاف يعني ضعيف جدا. يقول: خرجت على القول الأول أنه إذا غسل أرضية الحمام فإنها لا تظهر حكما. السؤال هنا: هل هم يسلمون بأن النجاسة قد ذهبت؟ يقولون: عندنا تفصيل، ذهبت عينها وبقيت حكما لأنها لا تزول إلا بالماء. وهذا من أقوى ما يرد على هذا القول، أن هذا من أكبر المآخذ على هذا القول. أين النجاسة؟ أين عين النجاسة؟ هل الأمر تعبدي محض؟ هل هو أمر معنوي كالحدث؟ ليس الأمر كذلك. يقول: شخص ليس عنده لا ماء يتوضأ به ولا تراب يتيمم به، كان في غرفة وليس عنده إلا عصير، هل يتوضأ به ويجزئه للصلاة؟ لا، هو الوضوء والاغتسال بالماء، فإن عجز عنه تيمم، فإن عجز عنه سقط عنه الوجوب.
يعيد الصلاة؟
لا، ما يعيد الصلاة، فعل يعني ما اتقى الله سبحانه وتعالى وفعل ما استطاع، فأدى الصلاة على وجه صحيح فبرئت ذمته فلا يعيده. يقول: إذا ابتدى الإنسان المسح على الخفين عند الوضوء بصلاة العشاء فمتى يكون آخر مسح له؟ المهم أن تضبط أول مدة المسح، وهو من أول مسح بعد حدث على الأظهر من أقوال أهل العلم، وبعده تحسب 24 ساعة من أول حدث، من أول مسح بعد حدث. وسيأتي إن شاء الله مفصلا في المسح على الخفين. يقول: في مثال الماء الذي في أرضية دورة المياه لا يحكم بنجاسته بناء على قرينة أنه في حمام، واحتمال كبير وقوي أن النجاسة قد خالطت. الجواب على هذا: تأملوا معي في حديث بئر بضاعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أنا توضأ أو أتتوضأ من بئر بضاعة ويلقى فيها الحيض، يعني القطن الذي فيه يكون يعني أثر حيض النساء، والنتن ولحوم الكلاب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وقد بين أهل العلم أن المعنى ما لم يتغير طعمه أو لونه أو رائحته بنجاسة، وهذا القيد أو التخصيص مجمع عليه بين العلماء، إلا إذا غلب على ظن الإنسان أنه ربما يكون فيه نجاسة، طيب فحينئذ يبتعد عنه. أما إذا كان الأمر محتمل، دخل أطفال وخرجوا ويقول ربما يصيب رشاش واحتمال قوي، نقول: تحرى، إن رأيت رائحة أو لون بين ونحو ذلك فحينئذ يعني تغسل ما أصابه من ثوبك. أما إذا لم يكن كذلك ولم تجد فيه أي قرينة ظاهرة أو أثر من رائحة أو لون، فإن الأصل هو الطهارة. فالأصل عندك هو الطهارة، ما تنتقل عليها، هذا أصل يقيني ما تنتقل عنه إلا بيقين مثله، ويلحق باليقين غلبة الظن. ولا مانع أن يتحرى الإنسان في حال التردد والشك، لا بأس أن يتفقد الإنسان ثوبه، أن يتفقد الإنسان نعله ونحو ذلك. يقول: إذا وقعت نجاسة على ثوب وتيقن أنها وقعت ولكنه لا يعلم مكانها بالضبط، مثاله رشاش البول، يعني أيضا يتقي الله ما استطاع، ويغسل ما غلب على ظنه، يعني أو حتى يغلب على ظنه أنه قد زالت النجاسة من هذا الثوب. يقول: وجدت في إحرامي بقعة ولا أدري ما هي، فغسلتها ولم تزل إزالة كاملة، فهل عمرتي صحيحة؟ نقول: كيف حكمت بأنها نجاسة؟ لا يلزم أن تكون نجاسة، كل بقعة تكون نجاسة. الأصل يعني هو الطهارة في كل شيء حتى يثبت أنه نجس، سواء كان في الماء أو في غير الماء، لأن القاعدة واسعة في هذا، ولها أدلة أخرى أن الأصل في الأشياء الطهارة، سواء كان ثوبا أو بقعة أو ماء أو غير ذلك. يقول: من توضأ بنية تجديد الوضوء ثم تبين أنه محدث، فما حكم وضوئه الأول؟ كيف؟ من توضأ بنية تجديد الوضوء ثم تبين له أنه محدث، فما حكم وضوئه؟ وضوءه صحيح وهو رافع للحدث، لأن الوضوء شرعي يرفع الحدث. والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.